معكم مازن حمود. في عناوين النشرة، وزير خارجية لبنان يقول: تلقينا تحذيرات من جهات عربية ودولية من أن إسرائيل تحضر لضربة عسكرية واسعة في لبنان. الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا تلحظ انضمام أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مطلع 27. بريطانيا تدق ناقوس الخطر من أن البلاد تواجه تفشياً غير مسبوق للإنفلونزا وتواجه تحدياً لم تشهده منذ كورونا. رئيس عراقي سابق على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فمن هو؟ أهلاً بكم. قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي في حديث تلفزيوني اليوم: لقد وصلتنا تحذيرات من جهات عربية ودولية من أن إسرائيل تحضر لعملية واسعة ضد لبنان. ولفت رجي وفق ما نقلت عنه قناة الجزيرة: نحن نكثف اتصالاتنا الدبلوماسية لتحييد لبنان عن أي ضربة إسرائيلية. وأضاف وزير خارجية لبنان أن الدولة اللبنانية تحاور حزب الله لإقناعه بتسليم سلاحه، لكن الحزب يرفض ذلك. وكانت إسرائيل حذرت الدولة اللبنانية في حال فشلت في سحب سلاح حزب الله. تصريح وزير الخارجية اللبناني جاء في حين شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات صباح اليوم على جنوب لبنان وشرقه. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله، من بينها معسكر تدريب. وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع المقبل اجتماعا مخصص لبحث الوضع في لبنان بحضور قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ومسؤولين أمريكيين. نبقى في الشأن اللبناني، حيث تذكر اللبنانيون ولبنان اليوم 12 ديسمبر 2025 النائب جبران التويني الراحل، الذي قضى على اغتياله 20 عاما في سيارة مفخخة في سلسلة اغتيالات منذ 2005 طالت رجالات دولة في لبنان على رأسهم الرئيس رفيق الحريري. جبران التويني القيادي في قوى 14 من آذار 2005 التي نادت برحيل الجيش السوري، أدى حينها في حشد ضم 100,000 اللبنانيين شعاره الذي يردده محبوه ومحبو لبنان: قسما بالله العظيم، مسلمين ومسيحيين، أن نبقى موحدين إلى أبد الآبدين دفاعا عن لبنان العظيم. عين رئيس العراق السابق والسياسي الكردي برهم صالح رئيسا جديدا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسيتولى مهامه في جانفي المقبل خلفا للإيطالي فيليبو غراندي. وتواجه المفوضية على غرار منظمات أخرى عدة خفضا في المساعدات الدولية، مضطرها إلى تقليص أكثر من ربع موظفيها منذ مطلع، أي نحو 5,000 موظف. والرئيس برهم صالح حكم العراق بين فترة 2018 و2022، كما شغل منصب نائب رئيس الحكومة العراقية في الفترة الانتقالية 2004-2005، ومن ثم للفترة بين 2006-2009. أعلنت بريطانيا اليوم فرض عقوبات على 4 من قادة قوات الدعم السريع في السودان، من بينهم الرجل الثاني فيها بتهمة ارتكاب فظائع خلال الحرب الأهلية الدائرة بينها وبين الجيش النظامي. ومن بين مسؤولي قوات الدعم السريع الذين شملتهم العقوبات اليوم عبد الرحمن حمدان دوقلو، شقيق قائد هذه القوات محمد حمدان دوقلو المعروف بلقب حميدتي. صرح مسؤول أوكراني كبير لوكالة الأنباء الفرنسية اليوم بأن خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا تلحظ انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من مطلع العام 2027. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته: هذا منصوص عليه في الخطة لكنه موضع تفاوض، والأمريكيون يؤيدون ذلك. في هذه الأثناء نقلت صحيفة فاينانشال تايمز خبرا يفيد بأن أوكرانيا قد تنضم للاتحاد الأوروبي بعد عامين. من جهته قال رئيس ترامب: إننا سنشارك في اجتماع أوكرانيا بشرط وجود فرصة جيدة لإحراز تقدم. ومن جهته دعا رئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء معه في تركمانستان إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وتحييد الموانئ والبنى التحتية للطاقة. حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا من أن البلاد تواجه تفشيا غير مسبوق للإنفلونزا H3N2، فيما يستعد الأطباء لتنفيذ أضراب يستمر 5 أيام قبل عيد الميلاد. ودعا وزير الصحة الجمعة الأطباء المقيمين إلى إلغاء أضرابهم، مؤكدة أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية في وضع بالغ الخطورة وتواجه تحديا لم تشهده منذ جائحة كورونا، مع بلوغ حالات الإصابة بالإنفلونزا مستويات قياسية، وارتفع عدد الحالات بنسبة 55% خلال أسبوع، حيث بلغ متوسط عدد المرضى الذين أدخلوا إلى المستشفيات الأسبوع الماضي 2660 مريض يوميا. أعلنت المؤسسة المدافعة عن نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2023 أن قوات الأمن الإيرانية أوقفتها اليوم مع نشطاء آخرين مستخدم العنف خلال إحياء ذكرى مرور أسبوع على وفاة محامي إيراني عثر عليه ميتا في مكتبه. أقر البرلمان النمساوي أمس بغالبية ساحقة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن 14 لحجاب الرأس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي. ونصل الآن إلى المحطة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبد السلام.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
عبد السلام، كم يوم تبقى لكأس إفريقيا لكرة القدم؟ سألتني نفس السؤال.
بقي 9 أيام.
طيب في هذا الإطار، ماذا في كأس العرب لقاء الأردن والعراق، أو على أي نتيجة انتهى عبد السلام؟
انتهى بفوز المنتخب الأردني بنتيجة 0-1 سجله علي علوان من ضربة جزاء في الدقيقة 41. هذه النتيجة لا تعكس مجريات اللقاء مازن، فالمنتخب العراقي سيطر بالطول والعرض على المباراة. نسبة التحكم في الكرة كانت 71% مقابل 29% فقط للمنتخب الأردني، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم. بعد تنافس كبير، إذن المنتخب الأردني يواصل في طريق نجاح استثنائي في هذه البطولة العربية.
عبد السلام، بعد قليل ربع النهائي الأخير
سيجمع بين الجزائر والإمارات. الإمارات أحدى مفاجآت هذه البطولة إلى حد الآن، البطولة العربية. المباراة إذن تأتيكم عند 6:30 من أجل التعرف على آخر الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية، التي أذكر مازن متواصلة في العاصمة القطرية الدوحة.
نعم عبد السلام، ماذا في قائمة مصر للكان؟
فيها 28 لاعبا سيقودهم النجم الكبير محمد صلاح رغم مشاكله في ليفربول، 4 حراس مرمى، محمد الشناوي، لأن هناك شناوي آخر أيضا، محمد الشناوي من الأهلي، أحمد الشناوي من بيراميدز، ومصطفى شوبير من الأهلي، ومحمد صبحي من الزمالك، وفي خط الدفاع محمد هاني، أحمد دعيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن تريزيجي، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، ومحمد صلاح، وفي خط الهجوم مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.
ونختم معك عبد السلام بمواعيد الليلة.
طبعا أبرز المواعيد في الملاعب الأوروبية من الدورية الألمانية لكرة القدم، يونيون برلين لايبزيغ عند 8:30، وفي الدورية الإيطالية درجة الأولى ليتشي بيتزا في 9:45، وفي ذات التوقيت لكن هنا في فرنسا أنجي نانت، أما في 9 مساء في لليغا البطولة الإسبانية لكرة القدم ريال سوسيداد يستضيف جيرونا.
شكرا لك عبد السلام.
ولم تسألني
على ماذا؟
عن برنامج الرياضة بلا حدود الليلة.
وماذا في برنامج الرياضة بلا حدود الليلة؟
حوار خاص مع أحد نجمات المنتخب التونسي لكرة اليد الذين كانت لهم مسيرة ومشاركة تاريخية، فاطمة البوري، انتظروها في حوار خاص في الرياضة بلا حدود. اضبطوا المواعيد 7:30.
وهل نسيت شيئا آخر؟
السلام والعافية.
شكرا لك عبد السلام. أنتم دائما في الاستماع إلى إذاعة الشرق راديو أوريون، ونبقى وإياكم الآن مع فقرة مقابلات وتقارير الإذاعة. تحدية كبيرة في عالمنا المغاربي وفي العالم أجمع حول العلاقة مع الكتاب والقراءة والثقافة، فهل ما زال المواطن المغاربي يحتفظ بعلاقة حميمة مع الكتاب؟ كيف ينظر الدكتور حسني عبيدي إلى هذه العلاقة؟
أنا عندي علاقة خاصة مع الأدب، يعني عندما كنت تلميذ في مدرسة المتوسطة لم تكن هناك مكتبة في متوسطة كاسمها متوسطة ابن سينا، لكن أستاذ اللغة العربية أتى تقريبا يعني بخزانة من بيته ووضعها داخل القسم، وأتى ببعض الكتب القديمة، يعني الكتب التي كان يحتفظ بها. حلو. وأتذكر أنه كنت أول كتاب قرأته وأنا في المتوسطة هو الأيام لطه حسين. فأعتقد أنه كل مواطن في منطقة المغرب العربي لديه علاقة خاصة بالكتاب، تتلمذ على الكتاب، يعني عندما كان صغيرا نقرأ له كذلك قصص إلى غير ذلك. الكتاب الآن يمر بتحديات كبيرة، تتحدثت على الشاشة أو كل ما هو رقمي، المنصات الرقمية، لكن التحدي الكبير هو غياب سياسة الكتاب، لأن الكتاب هو أولا الكاتب، أن تعتني بالكاتب، أن تعتني بالمكتبة التي في النهاية تعرض هذا الكتاب. للأسف رغم أهمية الكتاب هو في النهاية هو العلم، هو الثقافة، هو الارتقاء في النهاية بمستوى الملايين من شعوب المنطقة. إذا لم تكون هناك سياسة واضحة، دعم أساسي من الدولة، فأعتقد فعلا الكتاب معرق اليوم يعيش مرحلة فعلا مرحلة صعبة جدا في تطور القراءة والكتابة.
عائلة امرأة أمريكية مسنة قتلها نجلها قدمت دعوى ضد شركتي مايكروسوفت وأوبن أي آي، متهمة شات جي بي تي بالمساهمة في الجريمة، والتفاصيل مع سارة بوعزارة.
تكنولوجيا. العائلة الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد شركتي أوبن أي آي ومايكروسوفت، متهمة نموذج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي بالمساهمة في الجريمة التي راحت ضحيتها الامرأة ثمانينية عبر تعزيز الهذيان الزوري لدى الجاني. وأوضحت الدعوى أن ستين إريك سولبرغ البالغ 56 عاما أقدم في 3 أغسطس 2025 على خنق والدته سيزان أدامز داخل منزلهما في منطقة أولد غرينتش بولاية كونيتيكت، قبل أن يقدم لاحقا على الانتحار مستخدما سلاحا أبيض. وسبق أن رفعت دعوى مدنية ضد شركة المطورة لتشات جي بي تي، غير أن هذه القضية تعد الأولى التي يتهم فيها نموذج لذكاء اصطناعي بمساهمة في تشجيع جريمة قتل، وليس فقط في قضايا مرتبطة بالانتحار. ويفق نص الدعوة فإن محادثات بين الجاني مع تشات جي بي تي على مدى أشهر عززت أفكاره وعمقتها، ومنها اعتقاده أنه خاضع للمراقبة عبر طابعة، وأنه مستهدف بمحاولات تسميم، وصولا إلى قناعته بأن والدته كانت تمثل تهديدا مباشرا له. وأكد محامو العائلة أن تشات جي بي تي كان يوافق على هذه الأفكار ويطورها، ما أسهم حسب وصفهم في بناء عالم ذهني أصبح يهيمن على حياة الجاني بالكامل. وتستهدف الدعوة تحديدا نموذج جي بي تي 4.0 الذي أطلق في أيار مايو 2024، متهمة إياه بأنه مبرمج على مجاملة المستخدمين، وبأنه أكد للجاني مخاوفه غير العقلانية بدل التصدي لها. وفي رد على سؤال لوكالة فرانس بريس، وصف الناطق باسم أوبن إي آي القضية بأنها محسنة تماما، مؤكدا أن الشركة ستدرس الدعوة وأنها ستواصل تحسين تدريب تشات جي بي تي لرصد مؤشرات الاضطراب النفسية وتوجيه المستخدمين نحو دعم فعلي. كما أعلنت أوبن أي آي تطوير أدوات للرقابة الأبوية وتسهيل الوصول إلى أرقام الطوارئ بنقرة واحدة. يذكر أنه في آب أغسطس وتشرين الثاني نوفمبر الماضيين رفعت عائلات عدة دعاوى قضائية ضد تشات جي بي تي متهمة إياه بدفع مراهقين وشباب للانتحار.
تكنولوجيا.
هذه الفقرة انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.